بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قد أوهنت جلد الديار الخالية من أهلها مال الديار ومالية، ومعالم ومعالم أضحت مآتم لا ترى فيها سوى ناع يجاوب ناعيا. ورد الحسين إلى العراق وظنهم تركوا النفاق، إذا العراق كما هي، ولقد دعوه للعنا فأجابهم ودعاهم لهدى فردوا داعيا. ما ذاق طعم فراتهم حتى قضى عطشا، حتى قضى عطشا وغسل بالدماء القانية. يا ابن النبي المصطفى ووصيه وأخ الزكي ابن البتول الزاكية، سيدي تبكيك عيني لا لأجل مثوبتين، لكنما عيني لأجلك بايا يا إياك. تبتلوا منكم كربلاء بدم، ولا تبتلوا مني بالدموع الجارية. جارية أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا الآتية، وفجائع الأيام تبقى مدة فتزول، وهي إلى القيامة باقية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيبوا أفواهكم ومجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. ثانية رحمكم الله. ثالثة غفر الله لكم. طلب منا عدة مرات ووعدنا في الليلة الماضية والتي قبلها أن نبحث عن المشكلات الاجتماعية، والمشكلات الاجتماعية كثيرة، تعرضنا إلى ذكر بعضها في الليلة الماضية، وقلنا إن أفضل طريق بإمكاننا نحن الوعاظ والخطباء والمبلغون، أن نحاول علاجها هي عن طريق الوعظ والإرشاد والتذكير بالله وبآيات القرآن وبأحاديث الرسول والأئمة الأطهار عليهم السلام، ونحن في هذه الأيام المباركة. الآية الكريمة التي قدمتها لكم فيها أمر من الله سبحانه وتعالى أن نقي أنفسنا وأهلينا، نقيهم يعني نحفظهم، نمنعهم، نصونهم أنفسنا وأهلينا من أي شيء؟ من نار وقودها الناس والحجارة، وهي نار جهنم. تستجير بالله، نار جهنم النيران اللي نعرفها في الدنيا وقودها إما النفط، بترول، بنزين، خشب أو ما أشبه ذلك من أنواع الوقود، ولكن في نار جهنم الوقود ليس فيها خشب ولا بنزين ولا بترول، وإنما الذي يشتعل بشكل دائم ولا ينطفي هم البشر. البشر يشتعلون في نار جهنم وإلى جنبهم الحجارة، أي نوع من الحجارة لا ندري، ولكن الحجارة تشتعل والناس يشتعلون. في الدنيا لو قدر لأحد أن يحترق، نعوذ بالله، في مسألة احترق بالمطبخ، في مكان آخر، في المصنع، في السيارة، في الطائرة، يحترق حتى يتحول إلى فحم ثم يموت، ولكن في الآخرة لا. يقول الله تعالى على أهل النار: يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، يعني مرارة الموت يذوق باستمرار لكن لا يموت. وفي آية أخرى يقول: لا يقضى عليهم فيموتوا، لو كان يموت كان خلاص. المعذبون في النار يشتهون الموت، يتوسلون إلى مالك خازن النار، يقولون نعم، وقالوا: يا مالك ليقض علينا ربك، قل الله يموتني خلاص. قال: إنكم ماكثون، ما تموتون. والجسم الإنساني في نار جهنم وحتى الجن تصير فيه قابلية، يقول الله: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، ليش؟ ليذوقوا العذاب. نستجير بالله، حقيقة يستحب للمؤمن إذا فرغ من صلاته أن يدعو بثلاث دعوات، أذكر ثنتين منها وخلي الثالثة، أن يستعيذ بالله من نار جهنم فيقول: اللهم فكنا من النار، أعتقنا من النار. إذا قال ذلك أعتقه الله من النار، وإذا لم يقل قالت جهنم: إن هذا لا يخاف مني، هذا العبد ما يخاف من نار جهنم، لو كان يخاف كان يسأل الله أن يعيده من نار جهنم ثلاث مرات: اللهم أعتقني من النار، اللهم أعتقني من النار، اللهم أعتقني من النار، الله يعتقك منها. والسؤال الثاني، الدعاء الثاني: طلب الجنة وأدخل الجنة. إذا قال ذلك أدخله الله الجنة، سجل اسمه في أهلها. أما إذا لم يمتنع، أما إذا لم يقل ذلك، قالت الجنة: ما أزهده فيه، هذا ما إلى رغبة في الجنة، لو كان إلى رغبة كان سأل. فاسألوا الله الجنة واسألوه فكاك رقاب من نار جهنم. الحاجة الثالثة نخليها غير وقت. إذن هذه نار جهنم. معظم الأوامر اللي إجت في القرآن وجاءت في الحديث وفي الأوامر الشرعية تتعلق بالناس أنفسهم: أقيم الصلاة، أنت بنفسك صلي، صوم، زكي، اذهب إلى الحج، افعل الواجبات، اترك المحرمات. لكن هذه الآية توجه لنا تكليفا آخر: هو أنفسكم وأهليكم. أنت مو بس مسؤول عن نفسك، مسؤول عن نفسك وعن أهليك، أولادك، بناتك، زوجتك، إخوانك، كل من يتعلق، كل من أنت إليك سلطة عليه، كل من يطيعك، كل من يسمع كلامك، أنت مسؤول يوم القيامة عنه أمام الله تعالى. مسؤول عن إيش؟ قو يعني احفظوا، امنعوا أنفسكم وأهليكم نارا. خلص نفسك من النار، ومسؤول أنت أن تخلص أهلك من النار، أولادك، زوجتك، عائلتك، تخلصهم من النار. هاي النار اللي ثقتها أنها تشتعل فيها البشر ويشتعل فيها الحجارة، وقودها الناس والحجارة، ثم عليها ملائكة، هذول الملائكة غلاظ شداد، غلاظ في أجسادهم، ماكو شخص أقوى الأشخاص ما يقدر عليهم، أقوياء أقوياء جدا، هياكل قوية، وشداد في أخلاقهم، أخلاقهم خشنة. في تفسير هذه الآية أن الله جعل ملائكة النار الموكلين بتعذيب أهلها جعلهم صما عميا، عميا حتى لا يشوف، بيده مقامع يعذب، يدق يدق ولا يرى هذا المعذب بأي حال حتى لا يرق قلبه عليه. نزع الله الرحمة من ملائكة النار. بالعكس ملائكة الجنة، بقية أصناف الملائكة مملوئين رحمة، ولكن أهل النار نزع الله لأن لا وجود للرحمة في نار جهنم، نستجير بالله. صما كذلك آذانهم صماء، ما يسمعون صرخاتهم، لأن أهل النار يصرخون، يصرخون صراخ عجيب. آيات قرآنية، إذا ألقوا فيها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. هاي شوية قطع النار جهنم، بعدين نرجع. وأسأل الله تعالى أن يعتقنا وإياكم جميعا من ناره وعذابه. سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا يا رسول الله أن نقي أنفسنا من نار جهنم؟ نعرف، نطيع الله، نتقي الله، واحد يحفظ نفسه من نار جهنم. أهلينا شو نسوي بهم؟ أنا شو أسوي بابني بنتي؟ كيف؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أجاب ما معناه أن ربوهم تربية الإيمان. أنتوا الآباء والأمهات مسؤولين أمام أولادكم وأهليكم وصغاركم أن تربوهم. ومعظم المفاسد اللي أشرنا إليها الليلة الماضية، ومعظم السرقات والجرائم والخيانات والعدوان، مفاسد الأخلاق، الفحشاء، الموبقات وأشياء أخرى ما نذكرها، هذه معظم أسبابها يعود إلى سوء التربية. هذه الليلة أود أن أركز على هذا الموضوع، التربية. الآباء والأمهات مكلفون، مسؤولون. الأب والأم مهما كانوا إلى درجة عالية من التقوى، لكن إذا أهملوا أولادهم بناتهم وانحرف هؤلاء عن طريق الصراط المستقيم، فإن الله سبحانه وتعالى سيعذب هذا الأب وهذا الأم، حتى أنه لو يصلي بنفسه ويصوم ولكن أهمل أولاده وبناته، أهمل تربيتهم، الله يعذبه، يعذبه الله. ليش قصرت؟ لماذا ما ربيت أولادك؟ كما أنت مسؤول عن إطعامهم وتخليصهم من الجوع، وأنه إذا تمرض فورا تأخذ للمستشفى، تأخذ للطبيب، تدور للدواء، كذلك مسؤول عن تربيتهم، وليكن تنحرف نفوسهم عن الصراط المستقيم. التربية من أين تبدأ؟ حقيقة التربية إلها جذور. التربية تبدأ من بداية الزواج، هذا الموضوع إن شاء الله بعد العشرة نتوسع فيه. قبل أن يقدم الرجل أو الشاب على الزواج، يجب أن يختار أرضا صالحة لذريته. يقول الله سبحانه وتعالى: نساؤكم حرث لكم، حرث زرع، حرث لكم، فأتوا حرثكم أنا شئتم. فمن أراد ذرية صالحة، من أراد أولاد صالحين وبنات صالحات، قبل كل شيء عليه أن يبحث عن أم صالحة لهم، وكذلك هو يبدأ بنفسه فيصلحها. الأم إذا كانت صالحة والأب إذا كان صالحا، دينهم صلاح الاثنين له تأثير تربوي ووراثي عاملان، عامل الوراثة وعامل التربية في صلاح الأولاد. هذا شيء مهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا عليه بأعلى أصواتكم. يقول: اختاروا لنطفكم، فإن العرق دساس. هذا الحديث مو بس حديث، هذا الحديث معجزة من معاجز الرسول. ولو أردنا أن نتعمق في تفسير هذا الحديث لطال من الوقت. كما أن الفلاح إذا كانت عنده بذور ممتازة وأراد لهذه البذور أن يغرسها في أرض خصبة، لابد أن يفتش عن هذه التربة الصالحة. أحيانا هنا بالكويت بعض الذين يبنون لأنفسهم حدائق ومزارع يدري أن هذه التربة مثلا ما تصلح، يفتش هنا وهناك، يأتي سيارات قلابيات مملوءة من التربة الخصبة، يخلي التربة هنا ثم يزرع فيها. التربة إذا ما كانت خصبة وما كانت صالحة كل ما تبذل بها بذور تتلف رايحة من كيسك. الأم كذلك، الأولاد كذلك، مهما كان الوالد صالحا ومهما كان الأب خيرا، صلاح الأم لها تأثير. أحيانا الله يحدثنا عن الأنبياء، النبي ما فوق واحد فوق النبي، الأنبياء زوجاتهم مصالحات لذلك أولادهم طلعوا متمام. الله تعالى يقول وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. نوح من الأنبياء، لوط من الأنبياء، منهم صالحين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. الله يحكي لنا عن ابن نوح المنحرف، وقال نوح رب إن ابني من أهلي، قال نوح بني اركب معنا. يا بني، بني تصغير الابن يعني ولد صغير، هذا الولد طفل صغير عمره 450 سنة. أبوه نصحه قال له تعال اركب ويانا بالسفينة، قال لا سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. يقولون أمه أثرت عليه، أمه كانت كافرة منحرفة، كانت ضد زوجها، أثرت على الولد، وكذلك جلساء السوء، قرناء السوء، أصدقاء سوء أثروا عليه فانحرف فغرق، غرق. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، اترك خلي ولي. وهكذا مثل كل والد لا يعتني بالزوجة التي يختارها، هذا المثل ينطبق، فإذا فسد الأولاد أو البنات نفس المثل ينطبق عليه. اختاروا لنطفكم فإن العرق دساس. وهذا الموضوع أيضا نعود إليه مرة أخرى عندما نتكلم بشكل مركز عن آداب الزواج وحقوق الزوجين في دين الإسلام، وذلك بعد عاشوراء إن شاء الله. من هنا يبدأ. فالأم يجب أن تكون صالحة. الأم الصالحة لها تأثير كبير. الأم النجيبة، الأم العفيفة، هذه أولادها يأخذون قسطا كبيرا، وبناتها من عفاف أمهم ومن شرف أمهم. في حديث عجيب أيضا، هذا الحديث اللي أقرأ لك إياه معجزة من معجزات أمير المؤمنين عليه السلام، معجزة والله، لأن كشف العلم عن أعماق هذه الأحاديث أسرار. اليوم العلم الحديث يبين أسرار اللي سابقا ما كانوا يعرفوها. الإمام علي بن أبي طالب يقول طوبى، طوبى لمن كانت أمه عفيفة. هنيئا له. شلة دخل الأم عفيفة، الولد طوبى له. نعم نعم. ثبت أيضا علميا وتجريبيا أن الأم المتزوجة اللي عندها زوج، ها، إذا لم تكن عفيفة، إذا تلقي بنظرتها نظرات السوء على غير زوجها، على غير زوجها، هي نظرات السوء اللي تنظرها المرأة متزوجة بالذات، ها، يعني هذا الكلام، هذا الحديث ما جاي في البنات المو متزوجات، في المتزوجات. يقول لعنة الله والملائكة والناس أجمعين على امرأة ذات بعل. تعرف ذات بعد يعني متزوجة، ملأت عينها من النظر إلى غير زوجها. المرأة اللي هي عندها زوج إذا أكثرت النظر إلى غير زوجها إلى حد اللي تمتلئ العين، تمتلئ العين يعني شنو؟ يعني صورة هذا الرجل الأجنبي تنعكس على في 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 نفسها في قلبها. هذه الحالة تأثر على أولادها، أولادها يطلعون منحرفين، وإن كان أولادها من زوجها، ها أولادها من زوجها يطلعون منحرفين. هذا الموضوع ممكن بالمستقبل إن شاء الله نتوسع فيه ونضرب لكم الأمثال والقصص العجيبة من التاريخ. إذن فلتكن الأمة عفيفة شريفة، ثم شرف الأب وعفته وإيمانه، البيت الذي ينشأ فيه هذا الطفل، ثم لا تنسى أن اللقمة التي ينعقد منها النطفة يجب أن تكون نطفة حلالا. حافظ إذا أردت أولادا صالحين وذرية طيبة أن لا يدخل جوفك ذرة من الحرام، لقمة من الحرام، حبة حرام. الله تعالى يخاطب إبليس يقول: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم، اسمع إبليس يشارك الناس، وشاركهم في الأموال والأولاد. شلون إبليس يشارك الناس في أولادهم؟ ذكر المفسرون أن من بعض الطرق اللي يشترك إبليس مع الآباء في أولادهم أن يوكل الأب لقمة حرام، الأب والأم يوكلهم لقمة حرام، هذول يكونون حصة إبليس. فالنطفة التي تنعقد منها نطفة الأولاد يجب أن تكون من أكل حلال. لذلك أمرنا أن نتأكد من اللقمة، من الطعام الذي يدخل في جوفنا. الطعام إذا دخل الجوف إذا كان حلالا يوفق صاحبه للعمل الصالح، يوفق صاحبه للعبادة، وإذا دخل في العبادة يستلذ بالعبادة. أما إذا كان حراما أو مختلطا بالحرام، بنسبة اختلاط الحرام بالحلال ينحرم صاحبه من العبادة ومن لذة العبادة، تكون العبادة ثقيلة عليه، ينحرم صاحبه من الأعمال الصالحة. كثيرا ما تجد أن بعض الناس تقول: ليش ما تصلي؟ لماذا لا تعبد الله؟ لماذا لا تروح إلى مكة وهو واجب الحج؟ يقول: ما عندي توفيق اليوم باكر. يستثقل الأعمال الصالحة، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. بينما إذا صار شيء حرام يركض، يركض للحرام. لما يجي دور العبادة إذا أردت أن تفتش عن السبب فاسأل عن اللقمة اللي في بطنه. الله تعالى يخاطب الأنبياء يقول: يا أيها الرسول، يا أيها الرسول كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. شايف شلون؟ هنالك ارتباط بين صدر الآية وبين الآية. إذا ما تأكل طيب يعني ما تأكل حلال، ما تتوفق للعمل الصالح. إذا أردت أن تتوفق للعمل الصالح دائما يصدر منك خير، فواظب على أكلك يكون حلال. إذن هذه ثلاثة أصول، ثلاثة أصول وثلاثة قواعد: الأمة الصالحة والأب الصالح، وبعدين اللقمة التي تنعقد منها النطفة. كلما تأكل كلما تشرب يكون هذه طبعا هنالك أسباب أخرى في تربية الأولاد والبنات. المحيط الذي ينشأ فيه هذا الطفل يجب أن يكون محيطا صالحا. المحيط هو يربي، المحيط الفاسد يربي فساد والصالح يربي صلاح. هذه أمور أساسية، فإذا اعتنى الوالدان بهذه الأمور فقد حصل عندهما قسط كبير من تربية الأولاد. زين، بعدين ولد الطفل، هنالك آداب في الولادة، آداب في أثناء الشهور التسعة لما يكون الجنين في رحم أمه، آداب شرعية الآن نتركها لوقت آخر عندما نتكلم بالتفصيل عن أدب الأولاد وأحكام الولادة وأحكام الحمل. أثناء الحمل شنو واجب الأب واجب الأم؟ بعدين عندما يولد طبعا كلما يكبر الولد يقول الله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أولا يقول الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن. لا يوجد طعام أوفق بنفس الطفل وبجسم الطفل من حليب الأم. الوالدة هي التي ولدت، حليبها ولبنها خاصة اللبان، وهي أول شربة من اللبن ينزل في صدرها تطعمه هذا الطفل. هذا فيه تأثير كبير على صلاح هذا الطفل وعلى تنشأته تنشأة صالحة، تقوية جسمه ونفسه. بعد ذلك كلما كبر هذا الطفل بلغ السنة الثانية الثالثة، هنالك حديث أقرأه عليكم مرورا وأمثال هذه الأحاديث بكثرة تربية الأولاد، لأني أريد أختصر هذا الموضوع وأنتقل إلى المرحلة الثانية في حل المشكلات الاجتماعية. الحديث الشريف يقول إذا بلغ أولادكم، طبعا لما يقول الأولاد يعني حتى البنات ليس الذكور وحده، إذا بلغوا الثالثة فلقنوهم لا إله إلا الله. كل ما تقدر قول لا إله إلا الله، خلي تعلم. وإذا استطعتم قبل ذلك لا إله إلا الله، علموهم لقنوهم حتى يتدرب على هالكلمة. وإذا بلغوا الرابعة فلقنوهم محمد رسول الله. وإذا بلغوا الخامسة فلقنوهم اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا أمر من الله، لأن الله يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وإذا بلغوا السادسة فعلموهم الوضوء، وإذا بلغوا السابعة فعلموهم الصلاة. بعدين يقول إذا بلغوا العاشرة فاضربوهم، في بعض الروايات حتى السابعة اضربوهم على الصلاة. وأمر أهلك، وأمر أهلك بيش؟ بالصلاة، واصطبر عليها. واصطبر هو الصبر لكن بزيادة الت، هذا الطاء أو الت زيادة دليل على أن هذا الشيء فيه مشقة. إذا ما في مشقة يقول اصبر عليها. عندنا آيات في القرآن يقول اصبر، اصبر لحكم ربك، فاصبر وما صبرك إلا بالله بدون ت. لكن هذا الموضوع فيه مشقة، فيه تعب، فيه دوخة رأس، لذلك زاد هذا الطاء كما يقول المفسرون وعلماء البيان لما فيه مشقة. طول حوصله، اصبر. كل يوم لما تقعد لصلاة الفجر قعدهم خلي يصلون، واصبر عليه. وأمر أهلك بالصلاة، أولادك، أهلك، زوجتك، عائلتك، مو تصلي وحدك. وأمر أهلك بالصلاة واصبر عليها. هذا بالنسبة إلى تربية الأولاد. فإذا تربى الولد نشأ صالحة، بعد يكون أبوه وأمه مرتاحين، مسؤوليتهم أمام الله، أمام المجتمع، أمام الأولاد أنفسهم، تكون مسألة جدا سهلة. الآن ننتقل إلى المفاسد الخلقية التي تسبب مشكلات اجتماعية، مشكلات اللي أشرنا إليها الليلة البارحة، مفاسد الخلقية، الخيانات، الجرائم، سرقات، قتل، قضايا أخرى، منين تبدأ؟ فأولها أساس كل هذه المفسدات والفساد يبدأ من الكذب. يبدأ من يش؟ من الكذب. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جعلت الذنوب أجل، هذا الحديث تحفظوه كلكم إلى آخر العمر لا تنسونه، حديث مهم جدا. يقول صلى الله عليه وآله وسلم جعلت الذنوب كلها في بيت وجعل مفتاحها الكذب، فمن كذب ارتكب الذنوب كلها. هذا بحق الذنوب. في حديث آخر بخصوص الذنوب الكبائر، يقول صلى الله عليه وآله جعلت الكبائر في بيت وجعل مفتاحها الكذب، عفوا، وجعل مفتاحها الخمرة، فمن شرب الخمر ارتكب الكبائر كلها. يقول لك شنو أساس كل معصية وفساد؟ المفتاح منين؟ البذرة منين؟ بذرة الذنوب معظمها تبدأ من الكذب. فإذا الأبوين هم في نفسهم فيما بينهم ما كذبوا، الأم ما كذبت، الأب ما كذب، وما علموا أولادهم، الأولاد يتعلمون من الأبوين يكذبون. أحيانا الأب والأم يكذبون على أولادهم وهم غافلين، يستضعفون ويستخرطون هاي الكذبة، يقول لك هاي الكذبة مو مهمة، ولكنها والله مهمة. الطفل يتمسك يتعلق بأبيه، يريد يطلع وياه يقول له بابا أروح للطبيب أريد أضرب إبرة، يريد يخوف الطفل. في البداية الطفل يصدق، يصدق أنه حقيقة يروح للطبيب أو يروح إلى مكان مخيف فيمتنع، لكن شوي شوي لما يكبر يشوف لا، هذا الأب هاي الأم سنوات كانوا يكذبون عليه، فقبح الكذب يزول من قلبه. هو أيضا لما يكبر يكذب على أبويه، يكذب على أبويه، الأبوي يتعجبون، الأبوان يتعجبان ممن تعلم هذا الكذب، لكن في قرارة نفسه لسان حاله يقول يا أبا أنت اللي علمتني الكذب، لما كنت تغير أنت كنت تكذب علي، إذا كان الكذب حراما حرام علي وعليك، لماذا كذبت علي؟ ولذلك عند في الأحاديث لا تعلموا أولادكم الكذب، لا تكذبوا وياهم، كن صريح، فإن الصلاح والنجاة في الصدق والهلاك في الكذب. جاء رجل إلى الإمام الصادق عليه السلام سأل سؤال، قال يا ابن رسول الله المؤمن يفعل كذا، ما أريد أقول شنو، قال ربما يكون ذلك، المؤمن يفعل كذا، قال ربما يكون ذلك، ثم قال هل المؤمن يكذب؟ قال لا، كذب لا لا. ثم قرأ هذه الآية إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فالكذب بجميع أنواعه حرام، حتى الكذبة الصغيرة، عندنا في الأحاديث أن الكذيبة كذبة صغيرة الرسول سماها كذيبة، حتى هاي الكذيبة مكتوب عليها كذيبة. مثل إيش؟ تذهب إلى بيت صديقك يقدم لك طعام وأنت تشتهي جوعان تقول لا ما أشتهي مثلا، لا ما خدعي، هي هاي كلمة ما أشتهي تعتبر كذيبة. إذا ما تريد تأكل أولا يستحب إذا عرض عليك أخوك الطعام أن تأكل من طعام، حتى لو أنت صائم صوم مستحب، هاي بالمناسبة إذا كنت صائما صوما مستحبا لا واجبا ودعاك أخوك، أخوك في الدين، أختك في الدين، دعوك إلى الطعام فكل، اقطع صومك، فإن الله إذا قطعت صومك متقربا إلى الله طالبا ما عند الله، الله تعالى يعطيك أجر الصوم 70 ضعفا، 70 ضعف، استجب الدعوة أكل، إذا لا معذور نهائيا ماكو داعي تقول تكذب، تقول لا ما أشتهي، لا تكذب. الكذب صغيره قبيح وكبيره قبيح، وإن الله حرم الكذب في كتب الأخلاق، في الآيات الأخلاقية، في أوامر الشريعة، وقف الإسلام ونبي الإسلام وأئمة المسلمين وسادات المسلمين وقفة صارمة ضد الكذب، وبعكس الصدق، الصدق سنة الأنبياء، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم صدق وصدق وصدق حتى سمي بالصادق الأمين، الصادق المصدق، هكذا علمنا نبينا وقائدنا وقائد مسيرتنا. والله تعالى يأمرنا يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تعلم منا الصدق، لا تكذب. انت يا الكاسب تريد تبيع لك بضاعة، اذا فيها عيب سألوك عن العيب قول، اذا سألوك عن الثمن اما اسكت قل شو فصق من الثمن كم مشتري، لا تقول أنا مشتري بكذا وأبيع بكذا وبعدين تكذب، وخاصة الحلف إذا اقترن الكذب مع الحلف محقت البركة. وهكذا حتى مع عدوك، تصل إلى بلد الجمرك يفتشون غرضك، أنت تتصور أنك إذا كذبت تخلص نفسك من الضريبة من الجمرك، لا، تكلم الصحيح مع الموظف مع الصغير مع العدو مع الصديق مع الكل مع أولادكم مع زوجتك مع الكل، استعمل الصدق. وإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعطى وساما رفيعا لأحد أصحابه هو مولانا أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه، قال: ما أظلت الغبراء، ما أظلت الخضراء يعني السماء، ولا أقلت الغبراء على ذي لهجة أصدق من أبي ذر. هنا لأنه كان صادقا في جميع الحالات، كان يصدق. والكذب أيها الإخوان، دعونا شوية نتعمق بهذه المسألة. الكذب بلاء خطير، مرض، وخاصة يشتد المرض ويشتد الخطر إذا صار الكذب عادة. عادة، خلي أضرب لك مثل. واحد إذا ما مدخن بعمره، طول عمره ما مدخن سيجارة، أول مرة لما يحط السيجارة على حلقه وشوية يبلع الدخان، تعرف شو يصير بحاله؟ عيونه تحمر، هذه عروق صدره، عروق الرقبة، عيونه تدمع، مبين هذا ما شايف دخان، يتأذى من شرب الدخان. لكن مرة ثانية إذا كررها شوية تخف، ثلاث مرات خفت هاي الحالات، أربعة خمسة ستة، حتى يصبح التدخين له عادة. بعد يقوم يطلب الدخان. أحيانا بعض المدخنين شايفين ما يشعر، يصوم، أنا شايف يصوم وقت الإفطار، قبل ما يفطر قبل ما يأكل يقوم يشعل الجفار يدخن، صار الدخان، هذا الدخان اللي كان يؤذيه أولا، عيونه تحمر تدمع ونفسه يضيق يقوم يقحقح، هذا الآن يقول راحت قلبي وصهوري، ما ارتاح، ما اشوف، ما اقول لذة. ذاك اليوم احد الاخوان يقول لذة، ما اشوف لذة مثل لذة الدخان، صارت للذة. الكذب نفس الشيء، والله العظيم نفس الشيء. الكذب هو بنفسه خلاف الفطرة الانسانية. انت عندكم اطفال صغار بالبيت؟ جرب هذا طفلك اللي الى الان ما كاذب ولا مرة، ما كاذب ولا مرة، اذا احتاج ان يكذب أول مرة لسانه ما يساعد على الكذب، فإذا لقنوه أجبر بطريقة أو بأخرى على الكذب، تشوف لسانه يتلجلج، أول كذبة اللي تطلع من لسانه، لسانه لونه يحمر يخجل مبين. الأب لما ينظر أو الأم لما تنظر إلى صورة الطفل أو الطفلة وهي تكذب مبين أنه فشي ثقيل على نفسها، لأن خلاف الفطرة. الله خلق الفطرة الإنسانية على الصدق، فالكذب شيء على خلاف الكبار. لا، الكبار من قد ما كاذبين بعد ما, ما, ما. اي نعم متعلمين. قضية التدخين هذه احسن امتحان يجريها على الاطفال، الطفل صعب عليه ان يكذب، نعم، ولكن هذه الكذبة والتعويد والتكرار، يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ان الرجل، طبعا لما يقول رجل يعني مو يطلع النسوان، الشخص يكذب ويكذب ويكذب حتى يكتب عند الله كذابا، دير بالك، فإذا دخل اسمه في قائمة الكذابين لا يجد رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من 500 عام، ريحة الجنة بعد ما يشتمها الكذاب، من الفرق اللي الله حرم عليهم الجنة ومكانهم النار الكذاب. فحاولوا أنه حتى إذا واحد كذب مرة مرتين يستغفر ولا يخلي أن الكذب تصير له عادة. بلاء عجيب، لأنه كما قلت لكم من الكذب يتفرع الفروع، الغيبة والتهمة والنميمة والحسد والسرقة والقتل والخيانة والجرائم وتعدي أعراض الناس على أموال الناس، على هاي كلها وراها جرشي جرشي. فإذا أردتم أيها الإخوة المؤمنون والأخوات الكريمات، إذا أردتم صلاح أنفسكم وصلاح أولادكم وبناتكم، اقلعوا جذور الكذب. هذا الجزء الكذب من أساسه جيب مقص واقطع، فلا تكذب، فإن الكذب الصغير والكبير كل ذلك مسجل، وإن الكاذب يؤتى به يوم القيامة ووجهه أسود، لقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. في الحديث الشريف المؤمن له ثلاث علامات، والمنافق له ثلاث علامات: من أضرار الكذب أنه يسبب النفاق، مرض النفاق. فاليوم خاص إن شاء الله نتكلم عن النفاق، النفاق شلون يجي وشنو علامات المنافقين وأضرار النفاق. بس أقرأ لك الآية الكريمة حتى تعرف أن مرض النفاق والنفاق يدخل صاحبه نار جهنم، والمنافق الله حاجز له مكان ورقم الكرسي ماله محجوز في وين؟ إن المنافقين في الدرك أسفل من النار، أشد عذابا من المشركين، من اليهود، من غير هؤلاء. المنافق، النفاق منين يجي؟ شلون الإنسان يطلع منافق؟ مؤمن يصبح الصبح يمسي منافق، صباحا مؤمن في المساء منافق. شلون يصير؟ يقول أهم أسباب الكذب، أهم أسباب النفاق الكذب، أهم أسباب. أقرأ لك كم آية قرآنية، وإن شاء الله في فرصة أخرى نتكلم عن النفاق بالتفصيل وعلامات المنافقين وشلون علاجه، له علاج أو لا. بعض أمراض النفاق إلى علاج مثل السرطان، كان في أيام الأول يروحون يسوي له علاج، لكن إذا السرطان انتشر في البدن بعد لا عملية جراحية فيه ولا هذا، يميت صاحبه. الكذب والنفاق هكذا مثل مرض السرطان، ما دام في أيام الأول اقضوا عليه، سووا له علاج. يقول الله سبحانه وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكون من الشاكرين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. يعني هذا النفاق بعد ما له علاج، ما حد يقدر يعالجه. أعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه، ليش؟ بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. الباء هنا باء سببية، سبب النفاق شنو صار؟ ما كانوا يكذبون. أول شيئين: الخلف الوعد مع الله، هذا السبب الأول. السبب الثاني الكذب. فيا إخواني أحذركم وأحذر نفسي وجميع المجتمع الإسلامي، وخاصة هذا البلد الطيب، هذا البلد فيه آثار طيبة حقيقة. أنا فاتني أول ليلة أن أقول، وحقيقة واحد لازم يذكر الخير ولا ينسى إذا كان شر يقول عنه وإذا كان خير يقول عنه. هذا البلد بركاته مو فقط داخله، أكو بعض البلاد داخله الشر خارجه الشر، ما أريد أقول وين، أنت تدري وين. بعض البلاد في الداخل شر، وشرهم حتى واصل خارج البلاد، لكن هذا البلد إن شاء الله داخله خير وخارجه أيضا خير. آلاف المشاريع الخيرية، من مساجد، من حسينيات، من مدارس، من مستشفيات، من عمل الخير، من أموال الكويت، هذا يجب أن يقولها بكل حق. شعب الكويت، حكومة الكويت، المؤمنين سنة وشيعة، خيرهم واصل إلى الداخل والخارج، هذا يجب أن نقول للحق نقول. نعم، فهذا البلد عزيز، حافظوا على كرامتكم وعلى خيراتكم. ومرض الكذب مرض خطير، والله يسلب النعمة. وإذا تعود الناس، إذا المرأة أو الطفل أو الشباب أو الصغار والكبار، إذا ما اعتنوا بهذا المرض فإنه نعوذ بالله يسلب النعمة. نعم، الآن ننتقل بكم إلى موكب أبي عبد الله الحسين، موكب الصدق والوفاء، موكب القربان والجهاد في سبيل الله. أبو عبد الله الحسين ما كذب مرة أبدا، إنه صادق وعلم الصدق. ومدرسة الحسين مدرسة الصدق، مدرسة الصديقين، مدرسة الإخلاص. أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة، لم تدجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك بمذلهمات ثيابها. ذكر المفسرون والمؤرخون، ذكر الطبري في تاريخه وابن الأثير في تاريخه والشيخ المفيد في كتاب إرشاد وغيرهم من الأرباب المقاتل، أن الحسين عليه السلام في طريقه من جزيرة العرب من الحجاز إلى العراق، لما وصل على حدود العراق وصل مكانا في الصحراء، منزل اسمه شراف، الآن وين يصير هذا المنزل ما أدري، لعل الاسم يتبدل الآن. بقي في هذا المنزل إلى وقت السحر، ثم أمر فتيانه أن يستقوا من هذا البلد ماء كثيرا، آلاف القرب من المي كان عندهم ملؤوها كلها بالمي. الحسين يعلم أن أمامه برا أكبر بعد ما راح يحصل المي. قال فاستقوا من الماء فأكثروا عشرات أو أكثر من عشرات من الإبل حملوها بالماء، ثم ساروا من ذلك الوقت وطريق كله رمال وصحراء حارة حتى انتصف النهار قبيل الظهر، بينما هم يسيرون وكله الرمال رمال طبقات فوق طبقات، أحد أصحاب الحسين صح الله أكبر، فقال الحسين عليه السلام الله أكبر لما كبرت؟ شو صار؟ قال سيدي رأيت النخل. فقال بعض أصحاب الحسين يا أبا عبد الله إن هذا المكان لا نعهد به نخلة قط، ماكو ساتين ولا زرع كلها رمال. قال إذن ماذا ترونه؟ قالوا نراه والله أسنة الرماح وآذان الخيل. قال وأنا والله أرى ذلك. ثم قال ما لنا ملجأ نلجأ إليه في ظهورنا ونستقبل القوم بوجه واحد؟ قالوا نعم، هذه ذو حسم أو ذو جشم إلى يسارك هالصوب، جاي الحسين من المدينة باتجاه الكوفة، الكوفة أمامه. قالوا هذه ذو جشب أو ذو حسم إلى يسارك، فإن سبقت إليه فهو كما تريد. فأسرع الحسين وأصحابه وعدلوا عن الطريق. قال الراوي فلما رأونا القوم عدلنا عن الطريق عدلوا إلينا كأن أسنتهم اليعاسيب وكأن راياتهم أجنحة الطير، فاستبقنا إلى ذي حسب فسبقناهم إليه. موكب الحسين وصل قبل موكب العدو، فأمر الحسين بأبنيته فضربت وأنزلوا النساء، ووقف هو وأصحابه وهم معتمون متقلدوا سيوفهم مستعدين للدفاع، وإذا بجيش العدو وصل وهم زهاء 4000 مقاتل بقيادة الحر ابن يزيد الرياحي. الحسين سلام الله عليه أول ما وقعت عينه على هؤلاء الأعداء رآهم كادوا يموتون من العطش، ساعات مشهر من ماي، الشمس ضربتهم، فأول شيء بدون أن يصير أي كلام أي طلب قال مولانا الحسين اسقوا القوم، هذول يموتون من العطش اعطوهم ماي، اسقوا القوم وروهم من الماء ورشفوا الخيل ترشيفا، يعني البشر كل ما يردون يشربون ما يخلي يشربون، لكن خيولهم لا أعطوهم ماي قليل رشفوهم ترشيف. فنزل الشباب، نزل فتيان الحسين وجعلوا يملؤون القصاعة والطفاس ثم يدنونها من الفرس، فإذا عب فيها 3 أو 4 أو 5 عزلت عنه وسقوا آخر حتى سقوها عن آخرها، 2000 نفس، 1000 إنسان و1000 حيوان كلهم ارتووا من الماء والماء بقى عندهم زايد. قال علي بن الطعان المحاربي فكنت ذلك اليوم آخر من جاء من أصحاب الحر، فلما رأى الحسين ما بي وبفرسي من العطش قال لي اشرب يا ابن أخي، فجعلت كلما أشرب سال الماء على وجه الأرض. قال يا ابن أخي، شوف تعبير الحسين، يا ابن أخي اخلف السقاء، يعني ضيق فم القربة، فلم أفهم ما أقول ما يقول، الماء ظل ينسكب. فنزل الحسين بنفسه فخلف السقاء فجعلت أشرب وشرب فرسي وارتوى. هذا شوف عمل الحسين وشوف عمل الأعداء. قال وانطرف القوم أمامنا، اصطفوا أمامنا وجلس كل واحد منهم تحت ظل دابته، يعني ماكو ظل ماكو فيء. صار وقت الظهر، الحسين عليه السلام أمر مؤذنه الحجاج بن مسروق أن يؤذن، فأذن فقال للحر تصلي بأصحابك ونصلي بأصحابنا. الحر أول بادرة خير اللي ظهرت منه وسببت له حسن العاقبة هنا، قال لا يا أبا عبد الله، بل أنت تصلي ونصلي بصلاتك. ترى أحيانا جملة واحدة تسبب حسن العاقبة، وأحيانا جملة واحدة تسبب سوء العاقبة. هي الأشغال تتصورها صغيرة ولكنها هي اللي تقرر المصير. فصلى الحسين عليه الصلاة والسلام بأصحابه وبأصحاب الحر. بعد الصلاة أيضا دخلوا الحسين، دخل في خيمته ليرتاح. إلى أن صار وقت صلاة العصر خرج عليه الصلاة والسلام وصلى أيضا بأصحابه وبأصحاب الحر. بعد صلاة العصر وقف الحسين عليه السلام يخاطب جيش العدو، وقال بعد الحمد لله سبحانه وتعالى والثناء عليه، قال: معاشر القوم، أيها الناس، اعلموا أني ما أتيتكم إلا بعدما أتتني كتبكم ورسلكم. أنقدم إلينا فقد اخضر الجناب وأينعت الثمار، وأنه ليس علينا إمام، وأننا لك جند مجندة. فها أنا قد أجبت دعوتكم وأتيت إليكم، فإن كنتم على ما أنتم عليه من كتبكم ومواثيقكم، إذا ثابتين على دعوتكم، أعطوني ما أطمئن إليه من عهودكم ومواثيقكم، يعني تعالوا بايعوا. وأما إذا غيرتم رأيكم فدعوني أرجع، رجعت من الموضع الذي أتيت وأنتم ترجعون. هنا الحر جاوب الحسين، قال: يا أبا عبد الله، إحنا ما ندري، لسنا ممن كاتبناك، وما ندري عن هاي الكتب اللي تقول عنها، من اللي دعاك؟ إحنا ما دعوناك، وأنا مأمور من الأمير عبيد بن الله بن زياد أن لا أفارقك حتى أدخلك الكوفة عن الأمير بن زياد. الحسين عليه الصلاة والسلام قال: يا عقبة بن سمعان، عقبة بن سمعان كان مسؤول عن مكاتب القوم، وكانت مكاتبهم 12 ألف كتاب مخليها في حمل بعير، بعير خاص لحمل الكتب، كتب القوم. قال: هات كتب القوم. فجاء بكتب القوم فرغها أمام الحر. الحر جعل يفتش، مو كتاب واحد واثنين وعشرة، 12 ألف كتاب. شاف الكتب وقرأ الأسماء والتواقيع والخطوط، قال: صحيح يا أبا عبد الله، لكن مثل ما قلت لك، نحن لسنا ممن دعوناك، هاي كتب تواقيع جايتك، احنا مو منها، انا مأمور من الأمير عبيد الله ألا أفارقك، أكون وياك حتى تدخل الكوفة. الحسين عليه السلام قال: الموت أقرب إليك من ذلك. اللي يسمع هذا الكلام يتصور أن الحسين مثلا كان يسبه، لكن لا، ما سبه، هي كلمة حقيقية، الموت كان أقرب إليه من ذلك. فأمر الحسين أصحابه بالركوب، اركبوا، فما نعهم الحر وأصحابه وتضاربوا باستياط، يعني ما وصلت القضية حد السيف، وإنما بالصوت تضاربوا. هناك بعض أصحاب الحسين عليه السلام، وأظنه زهير بن القين، قال: يا أبا عبد الله، ترى والله كلما نصبر يوم بعد يوم أعدائك يزيدون، هذول أول فرقة، خلينا ما طول عندنا سلاح وما دام عندنا قوة خلينا نحاربهم نقضي عليهم. قال: لا والله، ما كنت أبدع القوم بالقتال. هناك لما رأى الحر مسألة جدية، وأن الحسين عليه الصلاة والسلام ما رح يجي وياه إلى الكوفة، الحسين صرخ بالحر، قال: ويحك، ما تريد؟ قال: أريد أن أدخلك الكوفة. قال: إذن والله لا أتبعك. قال: وأنا والله ما أفارقك، أنا ما أتركك. هناك الحسين عليه الصلاة والسلام سكت قليلا. الحر كان رجل عاقل ومؤدب. الحسين قال: ثكلتك أمك، ثكلتك أمك. فقال: يا أبا عبد الله، والله لو أن غيرك من العرب ذكر أمي وهو على الحال التي أنت عليها ما تركت ذكر أمه، ولكن ما لي إلى ذكر أمك من سبيل إلا بخير ما نقدر عليه. شغل في أمك، أمك فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، شغل عنها، ما أقول عنها إلا خير. هاي الكلمة أيضا فادته، سعى سببت له حسن العاقبة. ثم قال الحر: والله يا أبا عبد الله، كان مؤدب، من يقول يا حسين؟ يقول يا أبا عبد الله، والكناية أبلغ في الاحترام. والله يا أبا عبد الله أنا أكره قتالك، ما أريد قتلك، واسمح لي أن أكتب إلى الأمير ابن زياد لعل الله يجعل لي العافية من هذا الأمر، أنا هالمسؤولية ما أتحملها، فأنت خذ طريقا نصفا بيني وبينك، لا يردك إلى المدينة ولا يدخلك الكوفة، حتى أكتب إلى الأمير ابن زياد ولعله يجيب الجواب وتنتهي المشكلة. الحسين عليه السلام التفت إلى أصحابه قال: من منكم يعرف الطريق على غير الجادة؟ الجادة هو الطريق الرئيسي ليوصل للكوفة. فقال الطرماح بن عدي: أنا يا ابن رسول الله. فقال: سر بنا راشدا مهديا. فتقدم الطرماح أمام نياق الحسين وجعل يحدو بالإبل قائلا: يا ناقتي لا تذعري من زجري، يا ناقتي لا تذعري من زجري، وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير فتيان وخير سفري آل رسول الله آل الفخري. السادة البيض الوجوه الزهري والطاعنين بالرماح السمري، الضاربين بالسيوف البتري، يا مالك النفع معا والضري، أيد حسينا سيدي بالنصري، على الطغاة من بغايا الكفري، على اللعينين سليلي صخري، يزيد لا زال حليف الخمري، وابن زياد العهر ابن العهري. ما دام جعل الطرماح يحدو هذا الحديث على الإبل حتى وصلت قافلة الحسين إلى أرض كرب وبلاء. قال بعض المؤرخين: هنالك أخرجت سيدتنا زينب راسها من المحمل، نظرت إلى الترماح يحدو وأخو الحسين من جانب والعباس من جانب، والفتية من بني هاشم قد أحاطوا بها من كل مكان، هنالك أدركت بعزة وكرامة، ولكن ساعة أخرى مرت على العزيزة زينب، مرت على العزيزة زينب أخرجت رأسها من محملها، فنظرت إلى رأس أخيها أبي عبد الله، نظرت إلى شمر من جانب وخولا من جانب، كأني بها نادت: يا شايل رأس حامينا ولينا، يا شايل راس حامينا ولينا، يا خليت ودع اسكيانا، ريض خليت ودع اسكيانا، يا شيال يا شيال راس حسين دنا دنا، يا يردن خواتي ودعنا. الشاعر الآخر يصور قافلة الحسين وقافلة زينب عندما خرجوا من المدينة، يقول: كل ساعة عباس ونزال محمل الحرة يعادل، صدى الحسين ونايا شدا خويا شنهي نزلتك عايا الفلا، قال لي: يا اخويا نزلتي تدري باختنا مدلله، ما تعرف الذل والهضم، ما تعرف الذل والهضم، فطنت على العز والعلا،
احنا يخاطب الشاعر العباس يقول ريتك ريتك يا عباس تحضر يوم طلعت من كربلة بأية حالة ستريت سترة وجهها جفوفها ودمعتها على الخد هاملة اي كاني بها صاحت خويا خويا مثل ما جبتنا قوم ردنا
اريد من الاخير شويه تطلع صوتك وتوصل الى حرب الحسين
اي مثل ما جبتنا قوم ردنا ردنا يا الارض المدينه وطن جدنا يا الارض المدينه وطايا هيا نجدنا تدري حرم وضال عدنا
نسالك اللهم وندعوك باسمك الاعظم يا الله اخواني عدد من الاخوه طلبوا منا الدعاء واحد منهم عنده مسجون واحد منهم عنده اسير الاخر عنده مريض البارحة أحد الإخوة لزمني بالباب يقول عندي مريضة بحالة شديدة ادعوا لهم في هذه الساعة أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 يا الله اللهم فرج همومنا اللهم اشف مرضانا ولا سيما من وصونا بالدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك اللهم فك أسارانا يا الله اللهم اجعل هذا البلد آمنا اللهم ارزقنا أمن الدنيا والآخرة اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا يا أرحم الراحمين ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا ولا مريضا ولا طفلا مريضا إلا شفيتهم يا الله وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.